أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كل ما تقدم كان في حكم العقل، يستصحب أو لا؟ قلنا لا يستصحب لعدم تصور الشك فيه، أما في صورة القطع ببقاء الموضوع والقطع بعدمه فواضح، قلنا لا يعقل هذا الشك، مع إحراز الموضوع يحكم العقل، مع إحراز عدمه ينتفي حكم العقل جزمان. وأما في صورة شك العقل في حكمه من جهة الشك في موضوعه بمعنى التردد في الموضوع والجهل به تفصيلا وإن كان يعلمه إجمالا، فهذا أيضا قلنا في أحكام العقل المستقلة غير معقول، لأن أحكام العقل إما ضرورية أو نظرية ترجع إلى ضرورية، والضرورية ما يكفي فيها تصور الموضوع في الحكم، فالموضوع متشخص، وهذا الذي عندما تتصوره رأسا تحمل عليه الحكم لا إجمال فيه. ولو تنزلنا وسلمنا إمكان تحقق الشك في مثله قلنا أيضا لا يجري استصحاب حكم العقل، لما ستعرف من أن من شرط جريان استصحاب الحكم إحراز بقاء الموضوع، لأن الاستصحاب إبقاء، والإبقاء يعني إثبات ما كان لما كان، فأحتاج إلى ذاك الموضوع لأثبت له الحكم، وإذا لم أحرز بقاء الموضوع لم يحرز أنه إبقاء وأنه استصحاب، فلا يجوز تمسك بدليله، فضلا عما لو أحرز أنه موضوع آخر. هذا كله كما قلنا في الحكم، حكم العقل. وأما إذا فرض الشك في حكم العقل من جهة الشك في بقاء الموضوع مع كون الشك ناشئا من اشتباه الأمر الخارجي، كالمثال الذي أشير إليه في بعض الكلام المتقدم، وهو أن يستقل العقل بقبح شرب السم أو شرب هذا المائع المشتمل على السم بمناط كون شرب السم ضارا، شرب المائع المشتمل على السم ضار، ثم نشك بعد ذلك في بقاء حكم العقل بقبح الشرب وحرمته شكا ناشئا عن اشتباه الموضوع في الخارج، لا ندري لا زال الإضرار أو لا. هذا السم مثلا إذا مرت عليه فترة طويلة ربما ولو في بعض أنواعه يوجب ذلك الشك في بقاء إضراره، أو إذا خلط بشيء يوجب الشك في بقاء الإضرار. فمن جهة الاشتباه الخارجي، هل الإضرار باق أو لا في الخارج، في المائع الخارجي؟ يشتبه الحكم ونشك هل هذا يجوز، يحرم شربه أو لا. في مثل هذا يقول المصنف طبعا يحرم شربه أو لا، من جهة أنه إذا كان الإضرار باقيا فشربه حرام كما كان أول مرة، وإذا كان الإضرار زائلا فلم يعد ما يوجب التحريم فيحل. هنا قال إن الاستصحاب إن اعتبر من باب الظن، تذكر أننا في باب الاستصحاب قلنا إن المتقدمين على زمان والد الشيخ البهائي كانوا يرون الاستصحاب حجة من باب الظن، الذي يستدل لحجيته بحكم العقل الظني، وهو أن ما ثبت فإنه يدوم، ليس هناك من قاعدة عقلية قطعية دائمة تقول كل ما ثبت يدوم، ولكنه حكم غالبي. مثلا غالب ما ثبت يدوم، فيورث الظن بأن ما يثبت ويعلم أصل ثبوته وحدوثه يظن ببقائه، ولذلك يناقش في هذا الدليل بأنه ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولا دليل على اعتباره وجواز الاعتماد عليه. لكن بغض النظر عن هذا كانوا يرون حجة من باب إفادة الظن، وكما قال المصنف أول من وجدناه استدل بالأخبار والد الشيخ البهائي، والاستصحاب بناء على أخذه من الأخبار ليس مناطه إفادة الظن. الأخبار لا تقول الاستصحاب مثلا أمارة والمدار فيه على الظن، وليس فيها أثر من هذا، وكل ما فيها أنه إذا كنت على حالة سابقة والآن شككت في ارتفاعها فأنت مكلف بالبناء عليها تعبدا، ظننت أم لم تظن. هنا يقول إذا قلنا إن الاستصحاب حجة من باب الظن بمناط أن ما ثبت سابقا فإنه يظن ببقائه، فاللازم العمل بالاستصحاب هنا، وذلك لأنه بإجرائه يحصل الظن ببقاء الموضوع. عندما نجري الاستصحاب نقول كان موضوع الحكم حكم العقل بالقبح والحرمة وهو الإضرار كان متحققا سابقا، والآن نشك في بقاء الموضوع فنستصحبه، والمفروض أننا نستصحبه من باب أننا نلحظ الثبوت السابق كأمارة على البقاء الظني لاحقا من باب حكم العقل، فيحصل لنا الظن، نعم فيحصل لنا الظن ببقاء الموضوع. وإذا حصل لنا الظن ببقاء الموضوع يحمل عليه حكم العقل، نجلس أصحاب ونرتب حكم العقل بالتحريم طبعا إذا كنا فرضنا أن موضوع حكم العقل بتحريم الشرب أعم من القطع بالإضرار ومن الظن به، فالظن بالإضرار أيضا موضوع، بناء على هذا الاستصحاب من باب الظن يحقق الموضوع، فيترتب عليه حكمه. فإذا قلنا بالاستصحاب من باب الظن جرى في محل الكلام، طبعا إذا حملنا على الموضوع الظني بعد إحرازي بالاستصحاب حكم العقل بحسب الظاهر ينبغي أن يتبعه حكم الشرع بالحرمة أيضا للملازمة. تقول إذا حكم العقل حكم الشرع، لأن العقل هنا حكم، أحرزت له الموضوع وهو ظن الإضرار من باب استصحاب، من باب ملاحظة الحالة السابقة أمارة على البقاء الظني، بقاعدة وحكم أن ما ثبت يدوم في الغالب، فحصل الظن تحقق موضوع العقل فيترتب حكم العقل عليه، وإذا حكم العقل لزمه أن يحكم الشرع أيضا فيتبعه حكم الشرع بالحرمان تماما. كما لو قطعت بكون الموضوع متحققا الإضرار لا زال باقيا وكان العقل يستقل وكنت تقول يتبعه للملازمة حكم الشرع بالحرمة، الآن كذلك في مورد الاستصحاب، مع أن المسألة ليست مسألة أنه كما يتبعه عند القطع به وجدانا يتبعه عند إحرازه بالتعبد، الاستصحاب أخذناه من باب الظن وهو محرز وجداني للموضوع لأن الموضوع أعم من المضمون والمقطوع، فكما في هذا الفرد من الموضوع وهو المقطوع يحكم العقل فيتبع حكم الشرع، في الفرد الآخر من الموضوع وهو المذنون مضمون يحكم العقل فيتبعه حكم الشرع. هذا إذا قلنا أن الاستصحاب معتبر من باب الظن. وأما لو اعتبرنا الاستصحاب من باب التعبد لدلالة الأخبار عليه فلا يجوز العمل به هنا لترتيب حكم العقل، وإن نفع الاستصحاب لترتيب حكم الشرع. كيف هذا؟ أيجوز التفكيك بين الحكمين؟ تقول حكم العقل لا يترتب، لا يجرى الاستصحاب التعبدي في الموضوع لترتيب حكم العقل، لكن لا مانع من إجرائه لترتيب حكم الشرع، أتفكك بينهما؟ والمفروض أن الحكم الشرعي ملازم للحكم العقلي، أقول نعم. أما عدم جريان استصحاب الموضوع لترتيب حكم العقل فلأن الموضوع الذي لو قطع به وأحرز لكان العقل يحكم عليه بالقبح، هو الضرر القطعي أو الظني بحسب الفرض، والمفروض أن الاستصحاب التعبد الأخباري لا هو إحراز قطعي للضرار ولا إحراز ظني، بل يكون الضرر معه بالوجدان مشكوكا، فيكون الموضوع لحكم العقل منتفيا ومع انتفائه ينتفي حكم العقل. ها؟ فلا معنى لأن أستصحب تعبدا ثم أرتب حكم العقل، هذا كأنه من باب ترتيب حكم العقل على غير موضوعه. هذا لماذا لا أستصحب لأرتب حكم العقل؟ وأما أن الاستصحاب للموضوع ينفع في ترتيب الحكم الشرعي، فلأن الشارع تعبد بمقتضى الاستصحاب بوجود الموضوع، مثل إضرار السم. لو أحرزت الموضوع قطعيا أو ظنيا كنت تقول العقل يحكم فيه والشرع أيضا يحكم فيه ما دام هذا هو الموضوع. الآن في الاستصحاب التعبدي الشرع قال عندما يكون الموضوع ثابتا سابقا مشكوكا بقاؤه قل هو باق، يعني استصحبه تعبدا. فالشارع تعبد بمقتضى الاستصحاب بوجود الموضوع، بوجود إضرار السم. وما معنى تعبد الشارع بوجود الموضوع؟ معنى تعبد الشارع بالموضوع هو ترتيب ما له من الأثار الشرعية. أن يقول الشارع قل الموضوع موجود، هذا لا يكون إلا بلحاظ ما للموضوع من أثار شرعية. تعبدات الشرعية هكذا تكون بلحاظ الأثار الشرعية، فيترتب على جريان استصحاب الموضوع مثل بقاء الإضرار ما حكم به الشارع على هذا الموضوع من الحرمة. في صورة إحراز الموضوع بالمحرز الوجداني الظني أو اليقيني يحكم الشارع بالحرمة. كذلك عندما يقول الشارع استصحب الموضوع الذي هو عبارة أخرى عن أني نزلت الموضوع المستصحب منزلة الموضوع المحرز، لكن نزلت منزلته في أي شيء؟ فيما للموضوع المحرز من آثار شرعية، لأن التعبدات تكون بلحاظ الآثار الشرعية. ويأتيك مزيد بيان في بعض هذه التنبيهات الذي يتعرض فيه الأصل المثبت إن شاء الله تعالى. فإذا كان هذا معنى، إذن لابد أن أجري الاستصحاب هنا وأحكم بثبوت الموضوع تعبدا وأرتب حكمه الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ الحرمة الشرعية مقابل حرمة وقبح عقلية. غاية ما هناك أن هذه الحرمة المحكوم بها بعد التعبد بالموضوع من باب الاستصحاب هي حرمة ظاهرية، والحكم الشرعي الذي ينتفي تبعا لانتفاء حكم العقل، وهذا اللي جاء منه سؤالك أول ما بدأنا بالكلام هنا، أنه كيف يعني تقول لو أجري استصحاب لأرتب حكم العقل ولكن أجريه لأرتب حكم الشرع فأفكك بين الحكمين، مع أن الحكم الشرعي تابع للحكم العقلي وناشئ منه. وعندما يستقل العقل بقبح الشرب للإضرار وبهذا المناط وعلى هذا الموضوع يتبعه حكم الشرع بالحرمة بهذا المناط وعلى هذا الموضوع، وإذا زال ذاك يزول هذا الذي يتبعه وينشأ منه. كيف فككت بينهما؟ قل هذا جوابه، أن ما يترتب على الاستصحاب والتعبد ببقاء الموضوع هو حرمة شرعية ظاهرية، هو حرمة شرعية ظاهرية. ليش ظاهرية؟ لأنه مفاد أصل عملي، مفاد أصل عملي. احرزنا الموضوع بالاستصحاب في الظاهر، لا ندري هو في الواقع موجود او لا، فيترتب عليه حرمة ظاهرية. اذا الثابت على هذا الاستصحاب وعلى هذا الموضوع المستصحب حرمة ظاهرية، بينما الحكم الشرعي الذي ينتفي تبعا لانتفاء حكم العقل هو الحكم الشرعي الواقعي، ذاك الذي يتبع سموه في عبء من المكانات اللي عم تشتغل برا، فتحت الباب جبتها، نحن أردنا أنه نسحبها بها. إذن ذاك الذي يتبع حكم العقل فيثبت معه وينتفي عند انتفائه، هي الحرمة الشرعية الواقعية، لأنها هي الملازمة لحكم العقل، وهي التي موضوعها عين موضوع حكم العقل. واضح؟ فإنه إذا أحرز موضوع الإضرار سواء بالظن أو القطع بناء على أن الموضوع هو الأعم من المقطوع والمظنون من الضرار، هناك يحكم العقل على هذا الموضوع بالقبح والتحريم في الشرب، ويتبعه حكم الشرع على نفس هذا الموضوع. الشرع أيضا يقول مدام هذا هو الموضوع وحكم العقل فيه بكذا فأنا تابع له هنا مثلا. هذا الذي يتبع حكم الشرع هو حكم واقعي على هذا الموضوع الواقع، الذي يتبع حكم العقل من حكم الشرع هو حكم واقعي على موضوع واقعي، وهذا هو الذي ينشأ من حكم العقل فيثبت معه ويزول بزواله وانتفائه. لكن لا مانع عند زوال الحرمة الشرعية، يعني نحن الآن نقول الحرمة الشرعية الواقعية زائلة لأن موضوعها مثل موضوع حكم العقل الإضرار القطعي أو الظني، وليس لي فعلا من قطع أو ظن بالإضرار، فكما انتفى حكم العقل بانتفاء هذا الموضوع انتفى حكم الشرع بانتفاء، لكن الحرمة الواقعية. ولا مانع مع انتفاء الحرمة الواقعية التابعة لحكم العقل من إثبات حرمة شرعية ظاهرية تعبدية للتعبد بثبوت موضوعها من طريق الاستصحاب، ومن هنا يحصل التفكيك بين حكم العقل وحكم الشرع، فينفى الحكم العقلي لعدم تحقق موضوعه ويثبت الحكم الشرعي الظاهري لتحقق موضوعه ولو تحققا تعبديا، ويكفي للحرمة الظاهرية، بل ينحصر موضوع الحرمة الظاهرية بالموضوع التعبدي. ومما ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي يظهر الإشكال فيما صنعه بعض، فلأترك هذا حتى أقرأ العبارة أنظر كم تحتاج العبارة. قال: وأما موضوع حكم العقل قدر المشكوك بقاؤه في المثال المتقدم، يشير إلى المثال الذي ذكره في الصفحة السابقة
ايه وما اذكر
أول صفحة. بل بل في أول صفحة من صفحات هذا الأمر الثالث عندما قالوا أما الشك في بقاء الموضوع فإن كان الاشتباه خارجي كالشك في بقاء الإضرار في السم الذي حكم العقل بقبح شربه بعد إحراز الإضرار فذلك خارج عما نحن فيه. كلامنا كان في استصحاب الحكم وهذا يرتبط باستصحاب الموضوع. هذا هو المثال الآن يشير إليه. وأما موضوعه كالضرر مشكوك بقاء في المثال المتقدم فالذي ينبغي أن يقال فيه إن الاستصحاب أو فالذي ينبغي أن يقال فيه أن الاستصحاب مرة أخرى هذا من جملة اشتباه في همزة إن يسبقها فعل القول فيتوهم أنها مقول القول فتكسر بحسب الطبعة والحال إنها ليست مقول القول وإنما هي خبر الذي ينبغي أن يقال ما هو الذي أن الاستصحاب. واضح؟ إن اعتبر من باب الظن عمل به هنا لأنه بالاستصحاب يظن الضرر لأنه يظن الضرر بالاستصحاب فيتحقق موضوع الحكم العقلي فيحمل عليه الحكم العقلي. طبعا إن كان موضوع هذا الحكم العقلي أعم من القطع والظن كما في مثال الضرر فالضرر ليس الموضوع هو القطعي بل الظني. وإن اعتبر من باب التعبد ولأجل الأخبار ولا بمناط إفادة الظن فلا يجوز العمل به هنا للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشك في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع. أنا هكذا أفهم العبارة مقصود بمع القطع لا مع خصوص القطع بالضرر فإنه لا وجه لتخصيص الكلام مع خصوص القطع. طب ماذا لو كان الموضوع أعم من القطع والظن وما تكلمت؟ لذلك أفكر القطع بالإحراز القطع بالموضوع وإحراز الموضوع القطع بالموضوع إحراز الموضوع والمفروض أن الموضوع هو الضرر القطعي أو الضرر الظني. كيف يكون إحراز هذا؟ بتشخص صغرى أنا قاطع وجدانا بالضرر أو ظن وجدانا بالضرر فأنا محرز للموضوع. هذا الحكم العقلي الذي كان يحكم به على الموضوع مع قطع مع إحرازه ظنيا كان أو قطعيا وهو القبح قبح الشرب وحرمة الشرب بنظر العقل هذا الحكم الآن ينتفي إذا أخذنا الاستصحاب من باب التعبد. لماذا؟ لأن ليس معه إلا الشك ولا هو يحرز الموضوع المقطوع الضرر المقطوع ولا يحرز الضرر المضمون لا يوجب قطعا بالضرر ولا يوجب ظنا بالضرر فلا يكون معه إلا الشك. ومع الشك في الموضوع الذي كان يحكم عليه عقلا مع القطع والإحراز ينتفي نقطع بانتفاء حكم العقل لا موضوع له. واضح؟ مثلا إذا ثبت بقاء الضرر في السم في المثال المتقدم بالاستصحاب فالحكم العقلي والقبح والحرمة لا يثبت لأنه لا يثبت إلا مع إحراز الضرر ولم نحرز الضرر. العبارة ليست كما ينبغي. أنت الآن تريد أن تعلل لماذا أنت في حكم العقل ها؟ فقول إذا ثبت بقاء الضرر في السم في المثال المتقدم للاستصحاب فالحكم العقلي بالقبح والحرمة ينتفي، لا يثبت، لأنه يترتب على إحراز الضرر ظنا أو قطعا وكلاهما منتفى. لكن لا مانع من ترتيب الآثار الشرعية المجهولة، لأن هذا مقتضى التعبد الاستصحابي ببقاء الموضوع، غايته أنها حرمة ظاهرية، والذي ينتفي مع الانتفاء لحكم العقل هي الحرمة الواقعية. قال مثلا إذا ثبت بقاء الضرر في السم في المثال المتقدم في الاستصحاب بالاستصحاب، فمعنى ذلك ترتيب الآثار الشرعية المجهولة للضرر. ما الآثار الشرعية المجهولة للضرر؟ حرمته، حرمته ترتب على مورد الشك كأنك أحرزت الضرر، لكن ترتيب في الظاهر. وأما الحكم العقلي بالقبح والحرمة فلا يثبت إلا مع إحراز الضرر. أي إحراز؟ إذا قلت موضوعه القطع بالضرر فالإحراز بالقطع، إذا قلت الأعم فالإحراز بالأعم من القطع والظن. واضح؟ نعم، يثبت الحكمة الشرعية بمعنى نهي الشارع ظاهرا، لما قلنا من أن معنى ذلك ترتيب الآثار الشرعية مجهولة الضرر على مورد الشك. تقول كيف انتفى حكم العقل ولم ينتفي معه حكم الشرع مع أنه تابع له؟ يقول ولا منافاة بين انتفاء الحكم العقلي وثبوت الحكم الشرعي، لأن عدم حكم العقل مع الشك إنما هو الاشتباه الموضوع عنده، لم يعرف الموضوع، يعني لم يعرف صغراه، لا الكل كل يعرفه، لم يعرف تحقق الصغرى في الخارج، فشك في الحكم فانتفى حكمه، فينتفي معه وباشتباه الموضوع يشتبه الحكم الشرعي الواقعي كما أيضا، يعني كما يشتبه الحكم العقلي، لأن هذا هو الذي يتبع حكم العقل. وكما انتفى ذاك عند اشتباه الموضوع انتفى هذا عند اشتباه الموضوع، إلا أن الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعي، قال هذا الذي لا تعرف حكمه الواقع الشرعي أنه حرام شرعا أو لا واقعا، قل موضوعه باق والحرمة موجودة في الظاهر، كسائر موارد الاشتباه في الحكم الشرعي الواقعي التي يتعبدنا الشارع فيها بمقتضى الأصول العملية بأحكام ظاهرية، إلا أن الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم الواقعي بحكم ظاهري هي الحرمة، يعني موافقة للحرمة الواقعية المنتفية لكنها ظاهرية. من هذا الذي ذكرنا من أن الاستصحاب لا يجي في الحكم العقلي يظهر الإشكال فيما صنعه بعضهم من استصحاب عدم التكليف حال النسيان لإثبات إجزاء ما وقع من الناس، كما لو نسي المصلي الإتيان بالسورة صلى ونسي أن يأتي بالسورة مع كون السورة واجبة، ثم ذكر بعد الصلاة فيقع السؤال عن إجزاء صلاته كما وقعت ومن دون سورة وعن وجوب الإعادة عليه، يجب أن يعيد صلاة مع السورة أو لا يكتفي بهذا. قال البعض هنا بالإجزاء تكفيك هذه الصلاة ولا تحتاج إلى أن تعيد صلاة مع السورة. والكلام من جهة القواعد والأصول، وبغض النظر عما دلت عليه الأخبار الخاصة. وإلا قد يقول قائل دلت الأخبار مثلا حديث لا تعاد على أن الصلاة لا تعاد من مثل السورة، لا تعاد إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة وما أدري شو وما أدري شو. ترك السورة ليس من هذه الخمس، فهذا الحديث يقول لا تعد. بغض النظر عن الحديث، من حيث القواعد نحن والأدلة العامة، نحن ودليل يجب الصلاة ويعتبر فيها سورة، لو نسيها فتذكر بعد الصلاة تجزيه أم يجب إعادة الصلاة مع سورة؟ قال البعض بالإجزاء، تمسك لهذا الإجزاء بالاستصحاب بهذا البيان. قال لما كان ناسيا في أثناء الصلاة لم يكن له تكليف بالسورة. الناسي لا يكلف، لا يقال للناسي يا ناسي السورة ائتي بها، غير معقول. واضح؟ لا يلتفت إلى أنه ناسي فلا يرى نفسه مشمولا بالخطاب معنيا به، وإذا التفت أصبح ذاكرا وخرج عن موضوع الخطاب. خطاب يقول يا ناس يا السورة، أنا الحمد لله تذكرت في أمان الله، يخرج عن الموضوع. فعلى التقديرين لا يشمل الخطاب، على الأول هو لا يلتفت إلى أنه يخاطب لأنه لا يرى نفسه ناس، لا، لو التفت إلى أنه ناس لتذكر. أنت تصور شخصا يلتفت أنا بحمد الله ناس السورة، وإذا التفت إلى أنك ناس السورة تكون متذكرا ولست ناسيا. فالناس غافل، وإذا كان غافل لا يلتفت إلى أن هذا الخطاب موجه إليه. فإذا التفت إلى توجه إليه تذكر وخرج عن موضوعه، فلا في حال الغفلة يشمله ولا في حال الالتفات والتذكر. إذن الناسي لا تكليف له. هذا لما كان ناسيا أثناء الصلاة لم يكن مكلفا بالسورة، بعد الفراغ والتذكر يشك هل تجب علينا الآن سورة، يعني لا أن تجب وحدها فتجب يعني في ضمن وجوب الكل فيجب الكل لها، ويعيد الصلاة مع سورة لأجلها، أو لا تجب عليه فلا يعيد فيستصحب عدم التكليف بالسورة ولا يجب عليه العمل على أساس هذا التكليف يعني إعادة. إذن نفس أن لا يجب عليه إعادة، إذن أجزأني ما كان خلاص. واضح؟ وقد ظهر ما فيه، يقول مما تقدم من عدم جراء الاستصحاب في حكم العقل يظهر إشكال في هذا الاستصحاب هنا الذي ارتكبه البعض لإثبات إجزاء الصلاة المأتي بها مع النسيان. ما الذي فيه ظهر مما تقدم؟ نقول الذي فيه أن عدم التكليف بالسورة حال النسيان أثناء الصلاة عدم عقلي، العقل يقول يقبح تكليف الناس غافل، والغافل لا يكلف. الشق الثاني إذا تذكر خرج عن موضوع حكم العقل أيضا كما خرج عن الخطاب، يعني لم يعد ناسيا، نحن نتكلف في الناس، إذا تذكر لم يعد ناسيا، هذا شيء آخر. الناسي ما دام ناسيا يقبح تكليفه عقلا، هذا حكم عقلي. أنت تريد أن تستصحب هذا الحكم العقلي إلى ما بعد الفراغ من الصلاة والتذكر لتقول يجزيه ما أتى به، وقد عرفت أن الحكم العقلي لا يجري فيه الاستصحاب. قال ومما ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي يظهر ما في تمسك بعضهم لإجزاء ما فعله الناس لجزء من العبادة كالسورة أو شرطها، نسي شرطا مثلا لا الطهارة ولا الاستقبال، لأن الصلاة منهما تعاد حتى بمقتضى حديث لا تعاد، لكن ما ذلك يمكن أن تفرضه فيهما من حيث القاعدة وبغض النظر عن الحديث لا تعاد. أنا ناسي الثنتين، لو ذكرت لكنت أذكرهما فعلا في هذا الازدحام كنت قلتهما لك بدل قول وكذا وكذا، صحيح؟ يعني على كل حال أتعبت نفسي وقلت وكذا وكذا، كنت وضعت الخامس والرابع، فافهم جيدا. وقت ركوع وسجود، هل سمحت الشيخ جاي طازة من السفر ولا زال حافظا للمطالب، بعد بس تدخل في الحوزة إن شاء الله في الدرس ينساه. إذن الوقت والسجود والركوع والقبلة والطهارة، ما في تمسك بعضهم لإجزاء ما فعله الناس لجزء من العبادة أو شرطها، عندما تذكر بعد الفراغ تمسك لإجزائه باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان، كلمتين هذا العدم عقلي، هاي كلمة، والعقلي من الحكم لا يستصحاب، هاي الثانية. كلمتان كبرى وصغرى يعني. وظهر أيضا ما في اعتراض بعض المعاصرين على من خصها، هذا نقف عنده لأن إذا أكملناه يطول أكثر من اللازم ويؤثر على وقت الإخوان، فالحمد لله رب العالمين.